هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نرحب بكم كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة لو سمحتم بسؤال من الأخ علي هلال، يقول: هل يجوز التعامل بتجارة العملات عبر الإنترنت أو ما يعرف بالفوركس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. من حيث المبدأ، التجارة في العملات وتصريف العملات عمل جائز وشرعي، لا مانع منه. بيع العملات لا شك في أنه بيع جائز، ولا يشترط فيه شروط بيع الصرف المعروفة، لأن ذاك في الذهب والفضة. عموما هذه المعاملات معاملات جائزة. سؤال الأخ كأنه غير مسلط على هذه الجهة، على جهة أن الإنسان لا يستلم بيده، يدخل في حسابه عبر الإنترنت ويخرج من الحساب عبر الإنترنت. يعني البيع شبيه بما يسمى بالبورصة، طريقة من طرقها هذا الذي عبر عنه الأخ بهذا التعبير. في مثل هذه الحالة، إذا كانت القضية منضبطة، لا يوجد فيها أكل المال بالباطل، ويوجد قضية منضبطة على مستوى بيع العملات والتعامل بها، وكل واحد من المتعاملين يعرف ما له وما عليه وما يدخل في حسابه وما يخرج من حسابه، فالمعاملة معاملة جائزة، لا توجد فيها أي مشكلة. استلام الأموال باليد ونقلها، يعني ما أقوله في جواب هذا السؤال شبيه بما كان شائع إلى قريب من أيامنا، وهو لا يزال شائع لعله في هذه الأيام، التعامل بالسندات.
نعم.
ها، ينقل، يذهب بنفسه إلى البنك ويمضي سندان، ثم يخرج بسند، ثم إلى ما هنالك. لا نجد فرقا جوهريا، ولا يجد الفقه فرقا جوهريا بين أن يكون له رمز خاص يدخل إليه عبر الإنترنت، وبين أن يحضر هو بنفسه في داخل شعبة البنك ويمضي بالقلم. لا يوجد فرق جوهري بين الأمرين. المهم أن هذه يصدق عليها أنها تجارة عن تراض، ولا يصدق عليها أنها أكل للمال بالباطل، فيكون التعامل تعاملا جائزا شرعيا، لا يوجد أي مانع منه على هذا الصعيد أو على هذا المستوى. نعم، هناك إشكالات أخرى لا تختص بهذه المعاملة، أطلقت في مطلق التحويلات البنكية التي لا تتضمن تحويلا لعين المال، بناء على النظرية المعروفة التي ترى أن أموال البنوك من قبيل مجهول المالك.
نعم.
لكن هذا إشكال، كما أقول، إشكال ليس خاصا بهذه المعاملة، هذا إشكال عام، والأخ لم يسأل عن خصوصية هذا الإشكال، بل سأل عن خصوصية المعاملة، وهذه المعاملة قلت لا فرق بينها وبين بقية المعاملات من هذه الجهة.
جيد. الآن السؤال من الأخ محمد أحمد علي السيهاتي، حول القرض وتخميس القرض في الواقع، ولكنه يقول: حصلت على قرض لبناء مسكن جديد.
نعم.
من جهة عملي، ولازلت أسدد هذا القرض على أقساط لمدة 20 سنة، وبطبيعة الحال فإن مبلغ القرض لم يكن كافيا للمسكن، واقترضت من أصدقائي لإكمال عملية البناء.
نعم.
وأنا الآن مطالب برد المبالغ لهم، هل يجوز لي تخميس قرض السكن علما بأني حاليا أمر بظروف مادية صعبة من جراء عملية البناء وتسديد الديون؟ علّه يقول عدم تخميس قرض السكن.
هل يجوز لي العدم أو هل يجب علي؟
أو هل التخميس؟ يجب مثلا.
نعم. نعم. نعم، واضح جدا.
واضح.
يعني يريد أن يسأل أنه هو مشمول لأدلة وجوب الخمس أو غير مشمول.
نعم.
أقول هذه المسألة فيها شقوق عديدة، فيها أبحاث عديدة. أنا هنا حتى لا يتيه الأمر على الأخ السائل أو على الإخوة والأخوات المستمعين، أمركز جوابي بقدر سؤال الأخ. الأخ يقول اقترض
ليس للتجارة، ليس لرأس مال التجارة، ليس لتوسعة التجارة، اقترض للسكن، وبالفعل اشترى مسكنا بالمال، اقترض من مكان، من شركة، من دولة، من واقترض قسم آخر من أصدقائه، وهو البيت طبعا مؤونة له بحسب الفرض، وهو يسكن في البيت الآن، والبيت بالفعل مؤونة، وهو يعمل وذمته مشغولة. المعروف والمشهور بل الذي لا ينبغي الشك فيه في مثل هذا المورد، في مثل هذا السؤال، أن تسديد القرض وتسديد الدين من المؤونة، فلا يجب الخمس بالمقدار الأقساط المستحق عليه التي يسددها في كل سنة، حتى لو بقي 30 سنة يسدد. لماذا؟ لأن ذمته مشتغلة بمال اقترضه وصرفه في المؤونة، ولا يزال فعلا هو مؤونته، هو يسكن في البيت، هو مؤونته هذا البيت، وهذا الإنسان يسدد ما اشتغلت ذمته به من أرباحه الجديدة، فلا يجب عليه التخميس ما دام يسدد هذه الأقساط. نعم، إذا كان المطلوب منه تسديد أقساط بمستوى معين هذه السنة ولديه مبالغ أزيد من تسديد الأقساط وأزيد من مصروفه، يعني افترضوا عليه 500 دينار تسديد قسط سنوي مثلا، ومصروفه 5000 دينار في السنة، لكن إنتاجه 10000 دينار، فيبقى معه 4500 دينار آخر السنة، لا هي تسدد في الأقساط ولا هي بالفعل تصرف في المال. ما دامت هذه الأموال فائضة عن إنتاجه وعن حاجاته وعن مصاريفه حتى بما فيها تسديد القسط المتوجب، هذا الزائد يجب عليه تخميسه. لكن أنا أظن هذا خارج عن سؤال الأخ، كأن الأخ يرى أن إنتاجه لا يفي بأكثر من مصرفه وتسديد القسط ولا يبقى معه شيء. في مثل هذه الحالة ما يسدده قسطا ما دام ما اقترضه صرفه في المؤونة لا يجب عليه تخميسه، بل يعد بدوره التسديد بالفعل من المؤونة، مثله مثل الصرف على النفس والعيال.
أحسنتم كثيرا على هذا التوضيح. سؤال من الأخت زينب تقول: أحيانا في الصلاة يتكرر عندي حرف الراء مثلا في كلمة أستغفر الله، فهل يجب علي سجود السهو أم لا؟ وهل الصلاة تكون صحيحة؟
تكرار هذا الحرف لا يكون من باب السهو عادة، يكون لديها صعوبة،
نعم،
أو لدى المتلفظ مطلقا صعوبة في تلفظ هذا الحرف كما هو لدى الكثيرين، من هنا يؤكدون على الحرف فيتكرر. أقول عمدا لا يجوز تكرار الحرف، أما من لا يستطيع أن يتلفظ إلا بهذه الطريقة فهو معذور. وفي جميع الحالات ما دامت القضية ليست من باب السهو بل من باب أن الإنسان لا يستطيع أن يتلفظ إلا بهذه الطريقة، فإذا كان يمكنه التعلم يجب عليه التعلم، إذا كان لا يمكنه التعلم يجوز له أن يتلفظ بما يقدر عليه، ولا يجب سجود سجدتي السهو، لأن سجدتي السهو موجباتها هي حالات السهو، حالات الغفلة، حالات النسيان، لا حالات الاضطرار.
نعم جيد، شكرا لكم. ننتقل إلى سؤال من الأخ يونس عبد الرسول يقول: هناك أوقاف لمسجد معين بمنطقتي، وبهذه الأموال الوقفية بنينا مأتما قديما يذكر فيه أهل البيت عليهم السلام،
نعم،
هل يجوز أخذ أموال الوقفية للمسجد المعين لبناء أو تجديد مبنى المأتم المعين الآخر بنفس المنطقة أو لا؟ وإذا لم يكن هذا جائزا فما حكم الصلاة بالمأتم بالنسبة للعالم والجاهل بالحكم؟
أما بالنسبة لأخذ أموال تبرع بها أو وقفت لعمل خاص، مسجد كان أو غير مسجد، لعمل فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، أخذها وصرفها في مكان آخر غير جائز. إذا كانت وقف غير جائز لأحد، لأن الوقوف على حسب ما وقفها صاحبها وانتهى أمرها، حتى هو نفس الواقف بعد ما يقدر يغير العنوان إذا وقف. إذا تبرع كما هو الغالب أن من يريد أن يبني مسجدا يمر على السوق، يمر على أهل الكرم والشيم من أهل الإيمان ويجمع مبالغ تبرعات، هذه التبرعات تبرع بها أصحابها للمسجد، لا يجوز صرفها في أي عمل آخر مهما استحسناه ومهما رأينا أنفسنا نرجحه على العمل الأول إلا بإذن أصحاب هذه الأموال، لأن هذه الأموال ما لم تصرف لا زالت تبرعات ملك على ملك أصحابها، فلا يجوز لنا أن نتصرف بها على خلاف ما حدد أصحابها الذين تبرعوا بها. خب. الأخ يسأل في الشق الثاني، لو أن شخصا أخذ هذه الأموال وصرفها في أماكن أخرى،
يعني هنا في الواقع لو سمحتم،
نعم،
هو نفس المورد يعني نفس الهدف ولكن اختلف المكان.
هو لا يتحدث عن هذا،
هي
لا يقول أخذناها من مسجد إلى مسجد، يقول أخذناها من مسجد إلى مأتم، يعني من مسجد إلى حسينية في الحقيقة. إذا قصدكم نفس الهدف يعني الهدف الدين العام،
نعم،
خب لا يكفي، لا يكفي الهدف الدين العام. قد إنسان يكون مستعد التبرع لمسجد وغير مستعد التبرع لمأتم،
نعم.
قد العكس، إنسان عنده استعداد يتبرع للحسينية لأن البلد مثلا بحاجة إلى حسينية وفيها، ولكن فيها مساجد عديدة، ولكن ليس لديه استعداد أن يتبرع لمسجد لأنه يقول يوجد مساجد كفاية في البلد. عموما هذه الأموال هي أموال المتبرعين، لا يجوز لنا أن نتصرف بها على خلاف ما حدد المتبرع من مصرف لها إلا بمراجعته والاستئذان منه. الآن صرفت الأموال وانتهى الأمر، كأن الأخ في الشق الثاني من السؤال يقول صرفت، هي أموال تبرع بها لمسجد، جاء شخص متولي وبنى بها مأتما، فما هو الحكم الشرعي هنا؟
يعني نفس، شوفوا يعني انظروا الآن،
أي
هذه الأموال تبرع بها لإقامة المأتم في هذا المسجد، يقول هناك أوقاف مسجد معين بمنطقتي،
نعم،
واضح هنا هذه الأوقاف
للمسجد،
للمسجد
تحت عنوان المسجدية،
نعم
نعم،
وبهذه الأموال الوقفية بنينا مأتما قديما،
نعم،
يذكر فيه، نعم،
غير المسجد،
يذكر
واضح
فيه
أنه غير المسجد،
غير المسجد طبعا
طبعا
طبعا، يذكر فيه أهل البيت عليهم السلام،
نعم.
يقول هل يجوز أخذ هذه الأموال الوقفية للمسجد المعين، للمسجد المعين، هي إلى هذا المسجد،
نعم،
لبناء أو تجديد مبنى المأتم المعين الآخر
الذي هو غير ما وقف عليه
ولكن بنفس المنطقة؟
رأيتم هذا ما أنا كنت أذكره،
نعم،
أنه هذا المحل التجاري مثلا،
نعم،
أو هذه الأرض الزراعية،
نعم،
وقفت ليعود ريعها إلى هذا المسجد،
جيد،
نعم. نحن لسبب من الأسباب رأينا أنفسنا في المنطقة بحاجة إلى بناء مأتم حسينية مثلا،
نعم،
غير المسجد في نفس المنطقة،
نعم،
فنحن ارتأينا والمسجد لا ضرورة قصوى مثلا له إلى هذه الأموال،
طيب،
فأخذنا فائدة هذه الأرض، فائدة هذا المحل التجاري الموقوف للمسجد من أوقاف المسجد،
نعم،
وصرفناها في بناء مأتم،
نعم،
ها، غير المسجد. هنا تصرفنا في الموقوف على خلاف ما هو موقوف عليه، وإن كان لعمل قربة إلى الله وهو بناء المأتم أو تجديد بناء المأتم
الوقف
القديم.
هنا غير محدد،
لا، موقوف للمسجد، يقول
هذا للمسجد ومن ضمن أعمال المسجد أو نشاط المسجد،
لا لا، هو يقول شيء مستقل عن المسجد. شوفوا مرة يقول أخذنا نحن أموال وقف المسجد وصرفناها في مأتم المسجد، لأنه في المنطقة يتعارف إقامة المأتم في المسجد،
في المسجد، نعم.
أحب أن أوضح النقطة أخ معروف،
تفضل.
في كثير من البلدان الإسلامية المسجد مسجد والمأتم مأتم،
طيب، منفصلة،
هناك مبنى للمسجد،
نعم،
للصلاة، للدعاء، لإحياء ليالي القدر،
نعم،
مثلا،
نعم،
وهناك مبنى خاص لإقامة عزاء الحسين عليه السلام،
يعني ما يعرف بالحسينية،
أحسنتم،
نعم.
هو يقول الوقف للمسجد نحن نأخذه ونبني أو نجدد بناء مأتم به،
نعم،
يعني نتصرف بمال الوقف على خلاف ما وقفه أهله، على خلاف الجهة الموقوف عليها، صحيح هذه جهة توصل إلى الله وهذه جهة أيضا توصل إلى الله، المسجد يوصل قربي يوصل إلى الله، لكن ما دام وقف للمسجد وله مصرف في المسجد لا يجوز لنا أن نصرفه في شيء آخر، ولو كان ذلك الشيء الآخر من أعظم القربات كالحسينية وكمأتم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.
من صلى في الحسينية عالما أو جاهلا بالحكم؟ هذا من أصل السؤال.
الصلاة في الحسينية بالنسبة للجاهل واضح لا توجد مشكلة أصلا،
طبعا، طبعا.
بالنسبة للعالم نقول صرف أموال في الحسينية غالبا لا يضر، لماذا؟ حرام، لكن لا يضر بصحة الصلاة في الحسينية. هذا الذي تصرف على خلاف الوجهة الشرعية غاصب يعد، وهو ضامن شرعا،
هو نفسه
لهذه الأموال.
نعم.
لكن ما دام صرف المال وانتهى في الحسينية، فهنا المال يبقى في ذمة من تصرف به على خلاف ما صرفه فيه، وأما الحسينية فبناؤها بناء شرعي لا توجد فيه أي مشكلة، خصوصا وأنه في غالب الحالات هذا المال يدفع مش بعنوان المعاملة الشخصية في مقابل بناء الحسينية أو مواد البناء، يدفع كشيكات أو بنحو المعاملة التي يقال لها معاملة الكل في الذمة.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم، واكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.